أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. وصلنا إلى موضوع جديد، وهو حجية الظواهر. وقبل الدخول في هذا الباب والكلام فيه وبيان المقصود منه، نحتاج إلى بيان تمهيد، وهذا التمهيد نذكره لك في 5 نقاط. الباب الخامس: حجية الظواهر، تمهيد. نتحدث في هذا التمهيد عن نقاط عدة. النقطة الأولى: الغاية القصوى من المقصد الأول، أقصد بالمقصد الأول الجزء الأول من أصول المظفر. الغاية القصوى من المقصد الأول تشخيص صغريات الظهور، يعني كل ما تقدم في الجزء الأول نعتبره صغرى، أي صغريات فقط، نبحث إن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر في هذا المعنى. في صغريات الظهور فنبحث مثلا عن الأمر، هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو غير ظاهرة في الوجوب، ونبحث أيضا مثلا عن صيغة النهي، صيغة النهي هل ظاهرة في الحرمة أو غير ظاهرة في الحرمة، هل هما الأمر والنهي ظاهران في الوجوب والحرمة. وبعد تنقيح هذه الصغرى نقول مثلا ثبت في المقصد الأول كل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الوجوب. هذا الظهور لكي أن يكون حجتان ونأخذ به، لابد أن نثبت الكبرى القائلة: الظهور حجة، كل ظهور حجة. ما إذا لم تثبت هذه الكبرى كل ظاهر حجة، لا فائدة من الظهورات التي بحثناها في الجزء الأول. وإثبات إن الظهور حجة هو مكانه المقصد الثالث في الباب الخامس الذي هو الكلام عليه، الذي دخلنا فيه البحث الجديد، حجية الظواهر، أي نريد أن نثبت لك إن الظهور حجة. إذن بعد تنقيح هذه الصغرى نضمها إلى كبرى، كل ظاهر حجة، فصار عندك صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وكل ظاهر حجة، إذن صيغة الأمر حجة في الوجوب. فينتج لنا إن ظهور الأمر في الوجوب وظهور النهي في الحرم حجة، ومقامنا الذي هو المقصد الثالث، يعني الجزء الثالث من كتاب المظفر، هو المتكفل في إثبات الكبرى، هو الريد نثبت لك به كل ظاهر حجة حتى نسلم بجميع الظهورات التي أخذناها في الجزء الأول. وقد تقدم إن البحث الصغروي في المقصد الأول في الجزء الأول كان مختصا بما يعطي قاعدة كلية وضابطة عامة. يعني احنا ما نبحث عن كل ظاهر، هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى وهذا الظاهر في وهذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، بل نبحث عن قاعدة كلية في الظهور، لا أنها تختص في موردها. فحينما نقول كل أمر ظاهر في الوجوب، هذه قاعدة كلية غير مختصة بباب فقهي دون باب. فكل أمر صدر من المولى، سواء كان في باب الصلاة أو الصوم أو المعاملات، فهو يكون ظاهر في الوجوب. فهذه قاعدة كلية. وقد تقدم إن البحث الصغروي في المقصد الأول كان مختصا بما يعطي قاعدة كلية وضابط عامة في باب الاستظهار، كبحثنا عن صيغة الأمر هل ظاهر في الوجوب أو لا، وقولنا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب قاعدة عامة لا تختص في باب فقهي دون باب، ولا تختص في مورد دون مورد. أما البحث عن نفس المادة المختصة مورده، لفظ الصعيد بمن ظاهر؟ ظاهر بالتراب لو ظاهر في وجه الأرض. نقول هذا البحث عن لفظ كتاب شنو معناه؟ بمن ظاهر؟ لفظ المروحة بمن ظاهر؟ لفظ الأسد بمن ظاهر؟ هذه البحث في هذا الظواهر ليس من شأن علم الأصول، البحث في هذه الظواهر من شأن معاجم اللغة. فلا تعطي قاعدة كلية بل تختص في موردها. فحينما أثبت لك إن لفظ الصعيد معناه التراب، فهذا لا يفيد إلا في مورده الذي يستعمل فيه الصعيد، مثل فيتيمم صعيدا يعني يتيمم بالتراب، فهذا يصير معنى الصعيد بضارب التراب أطبقه في باب البيع في عقد البيع، لا علاقة له، بل مختص ماذا في مورده. أما البحث عن نفس المادة كالبحث عن لفظ الصعيد فلا نبحث عنه في علم الأصول، ما يعطيني قاعدة كلية لأنه لا يعطي قاعدة عامة حينما نشخص معناه، بل معرفة معناها يفيدنا في خصوص مادتها. إذا احتاجين احنا لفظ الصعيد نروح المعاجم اللغة ناخذ معناها. والبحث عن ذلك متكفل به معاجم اللغة وليس الأصول. هذا ما بينه المصنف وغيره من الأصولين في مباحث الألفاظ. ثم إن المصنف أضاف قيدا جديدا إلى القيد المتقدم. القيد المتقدم ما هو؟ أن الظهور الذي نبحث عنه في اللفظ لابد أن يشكل قاعدة كلية عامة لا تختص بباب دون باب. هذا القيد الأول. الآن القيد الثاني الذي ذكره المصنف هو أن يكون هذا الظهور العام قد حصل فيه خلاف بين الأصوليين. كما ذكرنا قبل قليل، مثلا أخذنا احنا في الجزء الأول صيغة الأمر حصل فيها خلاف، فبعضهم قال ظاهرة في الوجوب، بعضهم قال ظاهرة في الندب، بعضهم قال ظاهرة في الجامع المشترك وهو الطلب، وغير ذلك من الآراء. إذن الظهور الصغروي كصيغة افعل مثلا حصل فيه خلاف، إذن هذا القيد تحقق. قال إذن المصنف ماذا قال المصنف؟ قال المصنف أن الظهور الصغروي الذي نبحث عنه لا بد أن يكون قد وقع فيه الخلاف بين الأصوليين. إذن والمصنف في هذا المقصد في الجزء الثالث أضاف قيدا جديدا لم يذكره في المقصد الأول في الجزء الأول، وهو أن المبحوث عنه في المقصد الأول في الجزء الأول هو البحث الصغروي شبيه الذي وقع فيه الخلاف، وإلا فلو لم يقع الخلاف بين الأصوليين فلا ضرورة للبحث عنه في علم الأصول، ما إلى ضرورة بعد البحث إذا هو متفق عليه، عنه في علم الأصول. هذا قول المصنف أن المبحوث عنه في المقصد الأول في مباحث الألفاظ أن يكون قد وقع فيه الخلاف. ما هو المقصود منه؟ هناك احتمالان. إحداهما قد يؤيد والآخر لا يؤيد. يعني الأول بعض أحد الاحتمالين نأخذ به والآخر لا يؤخذ به. وقوله المتقدم فيه احتمالان، يعني يقول إذا المسألة الأصولية في الجزء الأول ما بيها خلاف، بعد ماكو داعي إحنا نبحث عنها، لأنه مسلم بمن فيها، مسلم فيها بأنها مسألة أصولية وقاعدة عامة ولا كلام ماذا فيها، فلا نحتاج إلى ذكرها إذا كان هذا هو المراد. يعني رغم اتفاقها تبقى مسألة أصولية ولكن لم نذكرها لوضوحها، هذا لا إشكال فيه، ما بأي إشكال. إما هذا الاحتمال الأول، إما أن يكون مراده عدم الحاجة إلى البحث عن المسألة الأصولية، كما لو وقع الاتفاق مثلا من باب الفرض على قولهم أن الأمر ظاهر في الوجوب، بعد ذا وقع الاتفاق وماكو خلاف، ماكو دا إحنا بعد نذكرها كمسألة أصولية مع بقاء المسألة من المسألة الأصولية، بس هي واضحة أصبحت ما يحتاج إلى تحتاج إلى البحث، فلا إشكال في قوله. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، قد يراد من قوله أن المسألة لازم تكون فيها خلاف، يحتمل شنو معناها؟ يعني أن المسألة الأصولية تستمد أصوليتها من وقوع الخلاف فيها، وإذا لم يقع الخلاف فيها لا تكون مسألة أصولية. هذا
هذا هو الفعل بأن هذه الشركة تقوم بالطبع في المنطقة وكل نصف اختيار من التحديد فظهر لنا كون البحث عن بيئة من كمال الحكم في البلدان من كمال المختلفة النقطة الثالثة تقدم كذلك أخطار المؤسسة اسمه البحث مرس أنا أسأل من خلال اللي لو أعرف بلد التمام أخطار
I'm not going to be able to do that.
الخارجية التوقيع مرتبط إن العيد في جبال
نحتاجها. الثاني هذا هو المهم، القرائن الصارفة. ها، وهذه القرائن التي يذكرها المتكلم لصرف ذهن السامع عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ها، فأنت قلت رأيت أسدا، فالظاهر من الأسد هو الحيوان المفترس، ويحتمل الرجل الشجاع مع انتفاء القرينة. المعنى البارز يا هو الرجل الشجاع. زين، إذا المتكلم يريد أن يجعل المعنى الظاهر هو يا هو الرجل الشجاع، فلا بد له من قرينة صارفة طاردة للمعنى الحقيقي وهو الرجل الشجاع. إذن هذه القرينة ضرورية. فيقول مثال: رأيت أسدا يلعب الكرة، لأي رأيت أسدا في حلقة الدرس. ها يلعب الكرة حلقة الدرس، هذه قرينة على أن المراد من الأسد هو الرجل الشجاع. الرجل الشجاع، إذن شوف انتبه، لفظ الأسد الوحدة بالجملة قبل القرينة رأيت أسدا، الظاهر هو ياهو الظاهر، ياهو الظاهر الحيوان المفترس. مع القرينة في حلقة الدرس يصير الظاهر ماذا؟ الرجل الشجاع. فش يقولون؟ القرينة تقدم على ذي القرينة. القرينة هو الأسد، ها هو صاحب القرينة، والقرينة يا هي ها في حلقة الدرس، تقدم على ظهور لفظ الأسد. ليش؟ لأنها توضيح للفظ الأسد وبيان لمراد المتكلم من لفظ الأسد. إذن هذه القرائن ضرورية، وهذه القرائن ضرورية، إذ لولاها لو ما موجود القرائن لم صرف ذهن السامع إلى المعنى الحقيقي. يريد الحيوان الرجل الشجاع، عفوا الحيوان المفترس، مع أنه يريد المعنى المجازي وهو يا هو الرجل الشجاع. الثالث، القرائن المعينة، هي أخذناها في علم المنطق، مع تستعمل مع اللفظ المشترك، فاللفظ المشترك له معاني عديدة حقيقية، فالإتيان بالقرينة مع اللفظ المشترك تعين لنا الماء المراد من المعاني الحقيقية المستعمل فيها اللفظ. فالقرائن المعينة هي القرائن التي يذكرها المتكلم عند استعمال المشترك في أحد معنييه أو معانيه. تقول رأيت عينا، هنا العين له مشترك، له معنى حقيقي باصرة، له معنى حقيقي نابعة، ها له معنى حقيقي العين بمعنى الذات، فأنت أي المعاني الحقيقية تريد؟ فعين لنا المراد من لفظ عين، فأتي بقرينة. أقول رأيت عينا باكية، فباكية قرينة على أن المراد من لفظ العين هي الباصرة، وهذه القرينة ضرورية لأنه بدونها يكون اللفظ مجمل. وهذه القرينة ضرورية، ضرورة أن المشترك لا يتعين أحد معانيه إلا بالقرينة المعينة، فلولاها فلولا القرينة المعينة لكان المشترك مجملا. والمراد من هذا الكلام عن القرائن هو الإشارة، هذا شوف هذا يدحن البحث الأصولي، إلى قانون تقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة. هذا شوفه قانون تقدم ظهور القرينة، ظهور رأيت أسدا في حلقة الدرس، ظهور في حلقة الدرس مقدم على ظهور الأسد على ظهور ذي القرينة، وهو قانون معتمد عليه في الكلام، مجمع عليه عند الأصوليين ما بخلاف. فنقدم ظهور في حلقة الدرس على 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 ذي القرينة وهو لفظ الأسد، فيصبح المراد من لفظ الأسد هو الرجل الشجاع وليس الحيوان المفترس، مقدما على ظهور ذي القرينة. والسر في هذه القاعدة واضح، لأن القرينة يؤتى بها لتعيين المراد، لتشخيص مقصود المتكلم، فلذلك هي مقدمة على ذي القرينة. والسر في هذه القاعدة واضح، وهو إن القرينة ينصبها المتكلم لتفسير كلامه، والتفسير يستوجب افتراض إن الكلام المفسر غير دال على وحدة المراد. الكلام المفسر يا هو رأيت أسدا، فهنا رأيت أسدا لا يدل على الرجل الشجاع، على رؤية الرجل الشجاع، بل هو ظاهر وين؟ في رؤية الحيوان المفترس. إذن نحتاج إلى القرينة المشخصة لمقصود المتكلم، ومن ثم بمجرد نصب القرينة ها يلعب الكرة، رأيت أسدا يلعب الكرة، ها ثم ومن ثم بمجرد نصب القرينة ينهار ظهور ذي القرينة. بعد الأسد ما يصير ظاهر بيمن بالحيوان المفترس، ويتحول إلى ظهوره في الرجل الشجاع بسبب القرينة. لذلك قالوا إن القرينة مقدمة على ذي القرينة. فظهر لك إن نفس نصب القرينة موجب لتزلزل ظهور ذي القرينة، فعندما يأتي ظهور القرينة يكون ذي القرينة لا ظهور له. هذا تمام الكلام وتتمة الحديث إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.